بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. أما بعد، فحياكم الله أيها الأفاضل في حلقة جديدة استأنفنا بعد توقف هذا البرنامج، برنامج كسر الصنم في قناتكم صفا. أهلا ورحبا بكم في حلقة جديدة مع فضيلة الشيخ عمر بن عبد العزيز الزيد، وهو الضيف الدائم لهذا البرنامج. حيا الله الشيخ وبيا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم السادة المشاهدين جميعا.
أهلا بكم أنتم أيها الأفاضل. سنتحدث عن البعث الإسلامي، وهو عنوان وضعه الشيخ في هذه الحلقة. سنتحاور جميعا، وبعد فترة من الزمن سنستقبل اتصالاتكم. فحياكم الله وبياكم في صفا مع الشيخ عمر الزيد. حياك الله يا شيخ. والبعث الإسلامي عنوان اخترته أنت، فما المقصود بهذا البعث؟ هل الأمة ماتت حتى تبعث من جديد يا شيخ؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل الحديث يا أستاذ عبد الرحمن عن البعث الإسلامي، أود أن أنوه، فقد وصلتني أسئلة كثيرة واستفسارات من كثير من الإخوان والمهتمين بالشأن الشيعي، وكانوا في الفترة الأخيرة يتداولون أشرطة ومقاطع لكمال الحيدري، وهو يعني ينتقد كثير من الممارسات الشيعية، وهو ينتقد كتب الحديث الشيعية، وينتقد بعض الشخصيات الشيعية، ويتساءلون هل هذا الأمر يعتبر تراجع عن التشيع، وهل يعني هو ترك تشيعه
صحيح
أم لا. والحقيقة أن هذا الموضوع يعني يحتاج إلى الحديث في حلقة كاملة عن هذا الموضوع، لكني أحيل السادة المشاهدين جميعا إلى برنامج كنت قدمته في تقريبا 2009. هذا البرنامج عنوانه إيران من الداخل، وكان هذا البرنامج في قناة المجد، القناة الشقيقة. وفي هذا البرنامج إجابة على كل هذه التساؤلات، خاصة في حلقة الحوزة، حلقة في البرنامج عنوانها صناعة الزيف، وحلقة عنوانها علم الجرح والتجريح عند الشيعة. لم أسميه علم الجرح والتعديل لأن ما في التعديل. هذا البرنامج إيران من الداخل سيذاع وسيعاد في قناة المجد الشقيقة، فلهم مني ومن السادة المشاهدين كل الشكر والتقدير على إعادة البرنامج للمرة الثانية، وسيذاع إن شاء الله تعالى في الأيام الآتية. وأرجو من وآمل من الإخوان أصحاب القنوات في اليوتيوب الذين يسجلون هذه البرامج أن يسجلوا إيران من الداخل وينشروه في اليوتيوب، ففيه إجابة عن الكثير من التساؤلات. البرنامج سيذاع يوم السبت،
وهو خلاصة شيخ بحث كبير لك يعني.
نعم، فيه هو تقريبا 12 حلقة، وهو حصيلة يعني مجهود علمي طويل، والبرنامج فكري وسياسي، ويعني هو ذو طابع فكري وسياسي. البرنامج سيذاع إن شاء الله تعالى في قناة المجد الشقيقة يوم السبت والاثنين والأربعاء والجمعة الساعة 12 ليلا، ويعاد من الغد الساعة 10 صباحا. في كل ليلة من هذه الليالي يعاد من الغد الساعة 10 صباحا.
إذن السبت والاثنين والأربعاء والجمعة،
نعم،
12 مساء،
نعم، 12 مساء ليلاً،
ويعاد من الغد العاشرة
صباحاً. أحيل كل من سأل عن مراجعات الحيدري إلى برنامج، إلى حلقة من البرنامج عنوانها صناعة الزيف، وحلقة عنوانها علم الجرح والتجريح، وسيجدون الجواب الشافي على ما ظهر في الفترة الأخيرة من كمال الحيدري. طبعا
وإن كنا ننوي أن نخصص له حلقة
بإذن الله تعالى سأخصص حلقة، لكن يجب على الإخوة المشاهدين جميعا أن يعلموا أن هذه الحلقات من عام 2009 وتكلمت عن علم الحديث عند الشيعة والأصول التي يعتمدون عليها المتقدمة والمتأخرة، وتكلمت عن علم التفسير والتفسير الباطني عند الشيعة في حلقة عنوانها التفسير الباطني، كل هذا لم يرد علي واحد من مشائخ الشيعة إلى اليوم من 2009، ولا زالوا إلى اليوم صمت القبور، ولم يرد علي واحد منهم لا الكوراني ولا غيره، لأنه لا يستطيع الرد، والكلام كان كلام علمي موثق دقيق. هذا بالنسبة لهذا الموضوع. أما موضوع حلقتنا البعث الإسلامي يا أستاذ عبد الرحمن، تفضلت وقلت بارك الله فيك، هل الأمة كانت في حالة موت؟ أنا أقول الأمة كانت في حالة موت سريري منذ نهاية الحرب العالمية الأولى، ثم سقوط الخلافة العثمانية، ثم بعد سقوط الخلافة العثمانية وهزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، الدولة العثمانية هي التي كانت تحكم الدول العربية في الجملة، الذي حصل بارك الله فيك أن الأمة دخلت في حالة موت سريري
دماغي.
بعد أن جاءت القوى الاستعمارية الغربية واستعمرت هذه الدول العربية والإسلامية، وعاشت هذه الدول بعد سقوط الخلافة وبعد هزيمة الدولة العثمانية ثم بعد سقوط الخلافة في فترة نسميها حقبة الاستعمار، حيث عانت الأمة فترة من استعمار الدول الغربية والسيطرة على هذه الدول ونهب خيراتها وتدمير مقدراتها واستعباد هذه الشعوب، وكانت الشعوب مقاومتها للاستعمار، يعني كان فيه مقاومة للاستعمار وفيه حركات جهادية ظهرت في بعض الدول الإسلامية كحركة الجهادية في المغرب وفي الجزائر وفي ليبيا وفي بعد ما خرجت انتهت حقبة الاستعمار، جاء بعد ذلك حكم الجيوش
العسكر
الذين إما جاءوا عن طريق انقلابات عسكرية أو مباشرة بعد فترة الاستعمار سيطروا على هذه الجمهوريات التي خرج منها المستعمرون. فترة العسكر هذه يعني هي فترة سوداء في تاريخ الأمة،
صحيح،
كانت أسوأ من فترة الاستعمار في كثير من البلاد العربية والإسلامية، أسوأ، حيث أن العسكر هؤلاء الذين جاءوا لها وحكموا هذه البلاد بعد حقبة الاستعمار، في الجملة كان الكثير منهم أدوات للمستعمر الغربي، يخدمون مصالح المستعمر الغربي، ثم هنالك سلمك الله عملية تدمير للأمة، قضاء على الحريات، دكتاتوريات عسكرية، حكم بوليسي قمعي استبدادي، حتى يعني استمرت هذه الحال حتى وصلنا إلى عام 2011. في 2011 أنا أعتبر أن
هالفترة الاستعمار 2011
ما استطاعت الشعوب أنها تتخلص من هذا الداء، من حكم العسكر، حكم الدولة البوليسية، القمع والاستبداد والديكتاتورية والسجون والأنظمة المخابراتية، يعني شيء مخيف، شيء مفزع كان بالنسبة للعرب والمسلمين في كثير من هذه الدول. الأمة الآن هي في مرحلة يقظة، في مرحلة بعث
2011،
مرحلة نهضة. إيه نعم. البلاد العربية طبعا عندها يعني مهم مشكلتها من الحكام فقط، هي المشكلة مشكلة فكرية ومشكلة اجتماعية، وعندنا مشاكل اقتصادية وعندنا مشاكل كبرى. كثير من هذه المشاكل كانت بسبب حكم العسكر، فقد أفسدوا فيها البلاد. حتى البلاد اللي عندها موارد اقتصادية جيدة مثل ليبيا مثلا ومثل الجزائر، يعني ترى فيها مظاهر الفقر وترى فيها مظاهر.
صحيح.
يعني باختصار الحكم العسكر الذي استمر في البلاد العربية 40 سنة 50 سنة كان يعني هو أسوأ بكثير من فترة الاستعمار. الآن الأمة في حالة نهضة، في حالة إحياء، في حالة بعث جديد للأمة. وأنا الحقيقة أشوف الكثير متشائمين مما يحصل. صحيح. يعني لما يرى المذابح في سوريا، ولما يرى المذابح في العراق، ولما يرى الآن اللي يحصل في مصر والعنف الشديد في التعامل مع الناس الغير مبرر طبعا، يتشائم ويقول يعني بعض الناس حتى يقنط. لكني أقول وأنقل عن غيري من المفكرين المهتمين بهذا الشأن، بشأن الأمة، أن الأمة اليوم هي في أفضل حالاتها، لأن الأمة اللي
بالرغم وجود الدماء،
بالرغم من وجود الدماء وبالرغم من الحروب وبالرغم من التآمر الغربي والتآمر الصفوي، بالرغم من كل ذلك، أنا أقول أن الأمة اليوم منذ سقطت دولة الخلافة إلى اليوم الأمة تمر بأحسن حالاتها. هذه الأمة التي تقدم هذا العدد الضخم الكبير من الشهداء في سوريا وفي مصر وفي العراق، وفي هذه الأمة في حالة بعث الآن، في حالة حياة. يجب أن لا يعني تضغط علينا اللحظة التي نعيشها فقط، يجب أن يكون أفقنا أوسع وننظر إلى المستقبل. يجب أن نعلم الآن أن الأمة في حالة استيقاظ، وفي حالة بعث،
يعني دكتور،
وفي حالة إحياء، وأن هذه الحالة سيكون فيها مآسي، وسيكون فيها متاعب، وسيكون فيها عثرات، لكن الأمة بدأت في طريق الإحياء، وبدأت في طريق النهضة، وبدأت في طريق البعث. تفضل يا
أستاذ. أنا أقصد الفاتورة اللي قدمت الآن من دماء، هي بقيمة المرحلة اللي هي 100 سنة أو من بعد سقوط العثمانية حتى تعود الأمة إلى قيمتها.
نعم، الأمة سلمك الله مرت بفترات موت سريري. الأمة كانت في حالة من الضعف والذل والهوان والاستعباد،
يعني فترة منطقية
في فترة الاستعمار، ثم في فترة الأنظمة العسكرية التي أعقبت فترة الاستعمار. فحتى حتى تنهض الأمة من جديد لابد تقدم تضحيات كبيرة وضخمة. الأمم الآن الحية، الأمم التي تنعم باستقرار وتنعم بحياة اقتصادية مرفهة وديمقراطية وحرية، قدمت تضحيات ضخمة وكبيرة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه. فلا نستغرب ولا يعني طبعا الإنسان يعني قطرة دم من طفل تؤثر عليه، من امرأة تقتل ولا طفل يقتل في سوريا ولا في مصر ولا في هذه تؤثر عليه ويعني يتألم كثيرا، لكن هذا الألم يعني هو يعطينا أمل. يعني نحن نحس بالآلام لكننا نعقد آمال ضخمة وكبيرة وعظيمة على هذا الحراك اللي نجده في مجتمعنا الإسلامي، خصوصا أن أعداءنا في قوة وعندهم قوة وعندهم ودولهم مستقرة وقوية اقتصاديا، ولذلك لا نستغرب يعني لو حصل مؤامرات كثيرة في ضد هذا البعث الإسلامي ولإعاقة هذا البعث الإسلامي ووضع العصي في العجل لكي لا تسير قاطرة البعث الإسلامي، فإننا لا نستغرب ذلك لأنهم هم يدافعون عن مصالحهم. لكن يجب أن نحس جميعا ونعلم أن الأمة الآن في حالة بعث،
طيب جميل.
في حالة إحياء،
طيب.
في حالة نهضة، وهذه المآسي التي نراها هي الطريق لنهضة الأمة من جديد، والتضحيات اللي تقدم مهما كانت يعني كبيرة سواء في الأنفس أو في الممتلكات أو فإنها هي ضريبة للحرية،
جميل.
ضريبة لهذا البعث. الأمة تستعيد الآن مكانتها، ولا نستغرب طبعا ولا لا نستغرب يعني هل التحديات الكبيرة وهالعقبات التي توضع في طريق الأمة، فكثير لهم مصالح من الأعداء القريبين والبعيدين، سواء كانوا استعمار غربي أو كانت دولة إسرائيل أو كان الدولة الصفوية هذه تريد أن تعيق هذا البعث وهذه النهضة وتحاربها. نعم.
أحب أن أسأل دكتور الآن تاريخيا وحتى من سنة الله في الكون، يعني وحتى تعبيرك المجازي وأن تقول موت سريري، الموت سريري حتى يعود الشخص لحياته يحتاج إلى مرحلة من التأهيل طويلة، يعني لا يمكن أن يعود فيه. لكن السؤال الآن، هل ممكن كانت الأمة أن تعود بأقل خسائر أو بفاتورة غير فاتورة الدماء؟ هل ممكن أن تعود ولا لابد أن يكون العودة إلى المجد والعودة إلى بعد 100 سنة وحقبة طويلة من الاستذلال ومن العقبات، هل ممكن تعود بغير دماء مثلا؟ هل هذا موجود تاريخيا؟
بالنسبة سلمك الله لأول الدول رجوعا ونهضة هي تركيا، وتركيا كانت يعني تعرضت لأبشع مما تعرضت له بقية الدول العربية والإسلامية. تركيا طمست هوية تركيا الإسلامية وحورب حتى الحرف العربي، حتى الكتابة العربية، حتى الأذان بالعربية. وتركيا هي أسرع هذه الدول نهوضا، وترى تركيا يعني تعرض فيها الشعب التركي لمذابح. في عام 52 الرئيس التركي عدنان مندريس رجع الأذان باللغة العربية، وأراد أن يرجع شيء بسيط من هوية تركيا الإسلامية، فعلق على المشنقة قتل، أعدم عدنان مندريس سنة 52. فتركيا، لكن تركيا واصلوا نضالا سلميا الشعب التركي حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه. أنت تعرف أن حزب العدالة والتنمية،
صحيح،
الذي أسسه أردوغان ومجموعة من الشباب من التيار الإسلامي المستنير، أسس الحزب 2001، ثم في هالفترة من 2001 إلى اليوم انتشل تركيا من حالة الذل والضعف والهوان والتخلف العلمي والاقتصادي، إذا الآن صارت
صدارة،
صارت تنافس على الصدارة الدول المتقدمة.
حتى اقتصاديا، ولأزمة الأمة كانت ترتيبها قبل فترة 100 وشوي وفيها ديون، الآن 19 و17 مؤهل تكون من 4 دول تقود العالم اقتصاديا.
صدقت، هذا صحيح. فحتى تركيا هي أسرع الدول الإسلامية نهوضا. طبعا تجربة ماليزيا وتجربة هذه جديرة بالنظر والاهتمام. ليس شرطا أن يكون هنالك دماء، وأنا الحقيقة أظن ظنا وظنا أكيدا أن الوضع في مصر مثلا،
أيوة،
الوضع في مصر الآن، أنا نبهت الإخوة في مصر في الحلقة الأخيرة لنا في هذا البرنامج قبل
منتصف رمضان،
منتصف رمضان، ألا ينزلقوا إلى العنف بعد الانقلاب مباشرة،
صحيح.
وأن ينتبهوا لا يستدرجوا للعنف، وأن الذي يدعو للعنف لا يريد بهم خيرا ولا يريد لمصر خير، وأن الإنسان حينما تنزلق للعنف فإنك تعرض الدولة، مو بالنظام، الدولة للانهيار، وإذا انهارت
والأمة.
الدولة فهذه مأساة ضخمة، مأساة كبيرة لا يمكن يعني يتجاوزها الشعب المصري ويستدرك الأمر إلا بعد عقود. فانهيار الدولة أمر خطير على الجميع، ولذلك أنا أقول لمن الآن في الشارع من المعارضين الذين يرفضون الانقلاب، إياكم أن تنزلقوا في هالمنزلق الخطير. ولكم في تجربة الجزائر عام 92 عبرة ودرس، فإنكم ستخسرون المؤيد لكم في الداخل والمؤيد لكم في الخارج، والصحوة الموجودة في مصر، الصحوة الإسلامية، ستتأثر تأثر كبير جدا. ثم ستأتي هذه التنظيمات التكفيرية المتطرفة، فستجد الساحة مهيئة إذا كان فيه عنف، وستفسد كما أفسدت في الكثير من البلاد،
تأكل أخضر واليابس،
نعم، وستدمر البلد. ثم إذا انتشرت هذه التيارات، تيارات التكفير والتطرف، هذه مصيبة في أي بلد. فأنا أقول اجعلوا معارضتكم معارضة سلمية، لا تنزلقوا إلى العنف، فإنكم ستخسرون قضيتكم. التعاطف معكم في الداخل والخارج على أساس أنكم مظلومون مقهورون
سلمية،
مبغي عليكم، ستفقدون هذا التعاطف وستخسرون قضيتكم بالكامل. الحراك يجب أن يكون حراك سلمي لا يرفع فيه سلاح، ويجب أن تتبرؤون من أي تيار أو مجموعة تريد أن تلجأ للعنف تحت عنوان الجهاد في سبيل الله. يجب أن يتبرأ منها كافة المشاركين في هذا الحراك. فأنا أقول ممكن أن يصل الناس إلى حقوقهم وإلى حرياتهم ويساهموا في نهضة بلدهم من دون عنف، كما حصل في تركيا عن طريق، وأحيانا يسد الطريق أمامهم تماما مثل ما حصل في سوريا. فليس في خيار إلا العنف، والشعب لم يختار العنف. ستة أشهر كاملة وهو لم يرفع السلاح
وهو يعري صدره القنابل،
نعم، وبعد ستة أشهر اضطر إلى حمل السلاح اضطرار ليس اختيار،
حماية نفسه.
وكذلك في ليبيا، أنا أقول للإخوة في مصر عندكم التجربة التركية، وإن كان تستطيعون أن تصلون إلى غاياتكم والمشاركة في صنع القرار في البلد، المشاركة في السياسة، فالعنف يعني يكون سبب في يعني عدم وصولكم إلى هذا الهدف الاستراتيجي اللي تريدونه.
في اتصالات
الآن؟
ايه؟
طيب ما يخالف،
تأذن لي، مضى نصف الوقت يا شيخ.
تفضل.
أبو محمد من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أتمنى إن شاء الله من الجيش الحر أن ينقل معارك إن شاء الله داخل لبنان.
أيوة.
لأنه تدخل في سوريا، فأتمنى إن شاء الله يدكونا إن شاء الله في لبنان
إن شاء الله،
ويكون له درس إن شاء الله لا ينسى.
طيب أبو محمد، شكرا جزيلا. طيب يا شيخ، تبغى تكمل في شيء؟
لا لا، تواصل اتصالات.
طيب خلينا نجيب على أبو محمد، يقول بما أن حزب الله تدخل، هو هكذا يبدو قصد، لماذا لا ننقل المعركة إليه؟ والتفجير اللي قبل فترة كان يبدو أنه شيء من نقل المعركة إلى داخله.
طيب بالنسبة
أو ردة فعل حتى إسلامية، يعني لأن هنالك تدخل يعني سافر على الأخوان في سوريا.
أنا أقول بارك الله فيك يا أبا محمد، وشكر الله لك على اهتمامك بهذا الأمر. بالنسبة لحزب اللات، حزب اللات الآن هو في أسوأ مرحلة في تاريخه منذ انشئ الحزب، وتدخل في سوريا أولا يعني كشف سوءته وبين طائفيته، ظهرت طائفية الحزب وأن هدفه وغايته والاستراتيجية كلها للحزب وكل ما قام به الحزب لأهداف طائفية صفوية. هذا أمر. الأمر الثاني، مرغ أنف حزب اللات في التراب
الحمد لله،
وحصل لعساكره وقادته في سوريا ما يفرح به كل مؤمن، والجنائز التي تنقل من سوريا إلى لبنان يعني هي الآن نستطيع أن نقول أنها بالمئات وقد تصل للآلاف الجنائز في لبنان. الآن الحزب طبعا مكشوف، والطوائف الأخرى في لبنان غير الشيعة طبعا كلهم الآن يعني اكتشفوا حقيقة الحزب واكتشفوا الأسلوب في العمل وألاعيبه السياسية، والذين تأذوا من الحزب الآن لهم الحق، في خاصة من التنظيمات في سوريا الجيش الحر وباقي التنظيمات. الآن يعني الحزب اللات هو هدف مشروع لهم، وهم يدفعون صائلا ويدافعون عن أنفسهم، ولو ردوا عليه في داخل لبنان فلهم الحق المشروع في ذلك. والآن أنا أدعو الحقيقة إما أن يتنازل حزب اللات عن سلاحه أو يسلح أهل السنة في لبنان، وسيسلح أهل السنة في لبنان، وهذا الحزب الآن بعد سقوط هذا النظام في سوريا النظام المجرم بقاءه يعني من شبه المستحيلات أنه يبقى على ما كان عليه، بل إني أظن أن إيران دولة الصفويين هذه الدولة المعتدية الظالمة المستبدة الدكتاتورية هي الآن يعني في أضعف حالاتها. إيران تلاحظ يا أستاذ عبد الرحمن في الفترة الأخيرة العنتريات اللي كانت موجودة والتصريحات من الحرس الثوري قلت هذه التصريحات، مرغت أنوفهم في تراب سوريا، وجدوا شعبا عظيما أبيا مجاهدا صابرا تصدى لهم بكل قوة وشجاعة وثبات وصبر، فمرغ أنوفهم في التراب. ولذلك إذا لو استمرت إيران في دعم هذا النظام وفي دعمه ماليا واقتصاديا وعسكريا، فإن الخطر عليها الآن يترنح نظامها الآن في أسوأ حالاته الاقتصادية والسياسية، والشعب الإيراني الآن يتململ بسبب هذه الحرب التي يمولها يعني تمويل هذه الحرب تحتاج إلى مليارات، والشعب الإيراني يعاني من الحصار الاقتصادي ومن التضخم ومن غلاء المعيشة وأشياء كثيرة يعني تحصل في إيران. فأنا أقول لك الآن أن حزب اللات في أسوأ مراحله التاريخية، وضعفه العسكري بسبب مقاومة الشعب السوري البطل، هذا يعني الضعف ظهر لنا في الخطاب الأخير. هل رأيتم وجه حسن نصر الشيطان في خطابه الأخير؟
بس بشيخ بقول لك شيء في الخطاب الأخير. الجيش الحر دخل في حالات نفسية سيئة أو حالات إغماء، وإحنا يومين ما نمنا من خطاب حسن نصر الله الذي قال فيه إني إذا احتاجتني المعركة سأدخل، وأنت تعرف حسن نصر الله إذا دخل بنفسه في المعركة ممكن يدمر سوريا في 3 دقائق.
حسن نصر الله لم يترك حسن نصر الشيطان نصر إبليس لم يترك في جعبة الشيء من الأسلحة ومن المعدات ومن المقاتلين ما أدخله إلى سوريا، لكن سوريا صارت مقبرة له
الحمد لله
ولله الحمد والمنة. لا، ولن يتوقف ثوار سوريا، سيدخلون عليه الضاحية وسيقبضون عليه بإذن الله تعالى، وسيرى الصغار والذلة والحقارة طيب. قبل موته
طيب.
هذا لأنه طغى وبغى وتجبر وتكبر وحارب الله ورسوله وكل من وقف مع ظالم، فإن الظلم شؤم والبغي شؤم طيب. وهذا سينال عاقبة بغيه وظلمه واستبداده بإذنه تعالى قريبا.
تسمح لي أخذ اتصالات؟
تفضل.
خالد من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا خالد.
مساء الخير، مساكم الله خير.
أهلا وسهلا، الله حيك، تفضل.
أسأل يا شيخ عمر الخلاف بين حكومات دول الخليج الصوت مسموع؟
أي مسموع، تفضل. أي
نعم.
الخلاف الآن يعني بين حكومات دول الخليج وبعض شعوبهم وخاصة الإخوان الملتزمين بما حصل للإخوان في مصر، ألا يرون أن حكمهم خلال سنة كان سيؤدي بدول الخليج في مشاكل لأن سياستهم تختلف، ودول الخليج
طيب واضح
محاطة بالأعداء؟
واضح
صحيح.
فرنجزين يا خالد. أبو سعد أو أبو محمد من السعودية، تفضل.
أبو سعد مساك الله بخير.
هلا مرحبا أبو سعد، تفضل.
مساك الشيخ
عمر. تفضل الشيخ عمر يسمعك.
مساك الله بخير.
يا هلا حياك، تفضل.
أحبك الله، الله يجزاك خير إن شاء الله.
أحبك الله الذي أحبتنا.
أبد قبل والله ما سبقتني عنوان الحلقة، بس أسألك عن حكم الأحزاب في الشرع، وش حكمها؟ قال تعدد الأحزاب هذه.
حكم الأحزاب؟
الأحزاب.
إيه وش من الأحزاب اللي طلعت للمصر؟ حكم الأخوان، حكم المسلمين، حكم مدري منه، وش الشرع يعني؟ إلى حكم الشرع ولا لا؟ شكرا جزيلا يا أبو سعد. طيب، خالد يقول حكم الأخوان شؤم حتى دول الخليج سبب لنا مشاكل.
لا.
وفي خلاف بين الحكومات بين الشعوب.
لا، هو الآن سلمك الله الحالة اللي تعيشها الأمة. أنا قلت لك أن حالة بعث، حالة نهضة، حالة تغير، تغير كبير. هالتغيرات طبيعي يحصل فيها مشاكل. أمة عايشة من 100 سنة، تدري أن الحرب العالمية الأولى انتهت عام 1917، وحنا الآن في 2013، 100 سنة، وهذه الأمة عانت من الاستعمار ثم عانت من الأنظمة العسكر والأنظمة القمعية. في حالة التغير طبيعي أن يكون فيه مشاكل كثيرة، وطبيعي أن الأمة تمر بفترة انتقالية صعبة جدا من هذا، من فترة حكم العسكر إلى الحكم اللي نسميه الشورى، ونسميه الحكم الديمقراطي
المدني،
نسميه نعم. فهذه المشاكل طبيعي أنها تحصل. ثم في مصر مثلا الآن لا يستطيع أي طرف أن يلغي الآخر، أي طرف سواء كان الأحزاب السياسية، الأحزاب العلمانية واليسارية والقومية، لا تستطيع ولا يمكن أن تلغي الإسلاميين، وكذلك الإسلاميون لا يستطيعون أن يلغون الآخرين.
صحيح.
فيجب أن يلتقوا على كلمة سواء وينقذوا مصر. مصر الآن هي في 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 حالة يعني قريبا من شفير الهاوية. وأنا ذكرت في حلقتي الأخيرة، في الحلقة الأخيرة في منتصف رمضان، أن المشكلة إذا استمرت الآن ولم تحل المشكلة.
تذكر أن عنوان الحلقة كانت الحرب القذرة.
إيه ولم
يتجاهل في اليوتيوب.
إيه نعم، ولم يتحاور الأطراف جميعا ويصلوا إلى حل، فإن البلد في طريقها إلى الانهيار الاقتصادي. أنت تشوف الآن استنزاف البورصة في مصر، كل يوم خسائر البورصة، الرؤوس الأموال تهرب، الاستثمارات تهرب من بلد ما فيه استقرار، السياحة متوقفة، حتى العمالة المصرية في الخارج يعني في أوروبا تمر بفترة ركود اقتصادي، الكثير من العمالة رجعوا إلى مصر، فمصر الآن في حالة قريبة من الانهيار الاقتصادي، وسيكون أثر هذا على الجميع مدمر على البلد. فعلى العقلاء في مصر يجب أن يقوم مجموعة من الحكماء والعقلاء ويطرحوا مبادرات للحوار ويلتقوا جميعا ويتنازل كل طرف ما يتعصب ولا يتصلب في موقفه، ثم هذه القضايا السياسية لا تحل بفوهات البنادق. لا يمكن أن تحلها بفوهات البنادق، هذه لا تحل إلا بالحوار
والتنازل.
ولو حصل واستمر العنف فالنتيجة هي أن يجلس الجميع إلى طاولة الحوار والمفاوضات.
العودة للنقطة الأولى،
نعم، فيجب على من يتولى الأمر الآن في مصر والحكومة الآن القائمة ومن انقلب على الشرعية، يجب أن يرجعون الآن ويتراجعون، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. يجب أن يرجعون ويجلسون إلى طاولة الحوار والمفاوضات ويلتقون مع المعارضين السياسيين في منتصف الطريق، ويجنبوا البلد الانهيار الاقتصادي الذي سيكون كارثة على الجميع ولن ينجو منه أحد. وهذه مصيبة، وهذه مصيبة خصوصا أن مصر هي أكبر بلد عربي وأهم يعني بلد عربي مهم، له تاريخه وله مكانته
السياسي
وله ثقله في المنطقة، وهو أكبر بلد عربي، يعني أن يدمر البلد بهذه الصورة هذه مأساة. طيب، هذه كارثة.
طيب تسمح لي أخذ اتصال بالكويت. طلال من الكويت، السلام عليكم. ذهب طلال من الكويت. عبد الله من السعودية، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل، أهلا وسهلا،
حياك الله. في الحقيقة قابل كل شيء أشكر الشيخ على إيضاحاته الجريئة والقوية، وأريد من الشيخ أن يلقي كلمة حق عن قناة العربية ومن وراءها وتعمل لمن، فإن لها اتجاهات في الحقيقة ضد الإسلام ظاهرة. وشكرا.
شكرا جزيلا يا عبد الله. طيب، أبو سعود يقول
نعم،
حكم الأحزاب، هل الأحزاب أصل في الشرع كونك يكون لك حزب وتمارس العمل السياسي كما يجري الآن مثلا؟
هو حل حسب،
يعني هو يقصد يبدو الإخوان، هل هم قاعدة شرعية انطلقوا منها؟ ليش هم حزب وتركوا يعني مثلا المسمى الإسلامي؟
بالنسبة للأحزاب طبعا الأنظمة السياسية في العالم تختلف. عندنا سلمك الله الأنظمة الجمهورية، وعندنا الأنظمة الملكية، وعندنا أنظمة فيها تعددية سياسية وفيها ديمقراطية، وعندنا أنظمة فيها حكم فرد مطلق، وفيه عندنا أنظمة سلمك الله نسميها أنظمة شمولية كالدول الشيوعية مثلا، الدول الشيوعية اللي فيها حزب واحد، وفيه عندنا نظام الفرد المطلق يعني الأنظمة الملكية يسمى حكم فرد مطلق. وكل نظام طبعا له طبيعته وله، فحينما يكون البلد ديمقراطي ويريد الشعب أن يكون حكمه، أن يكون الحكم ديمقراطي وأن يكون الدولة نظامها نظام ديمقراطي، فهنا الأحزاب يسمح بها في ذلك البلد، وهذا طبيعة النظام، هذا طبيعة النظام. طبعا نحن موقفنا من الشورى إذا كانت الشورى ذات، موقفنا من الديمقراطية إذا كانت ذات مرجعية إسلامية، فقد أفتى الكثير من العلماء بالدخول في الديمقراطية وإنشاء الأحزاب، وكثير من الأحزاب أنشأت كالأحزاب السلفية والأحزاب والإخوان وغيرهم أنشأوا أحزاب في هذه الدول بموجب فتاوى، مشوا على فتاوى لعلماء في جواز هذه الأحزاب. إذا كان النظام لا يسمح يعني نظام فرد مطلق، هذا وضعه آخر، هذا وضعه آخر، ولسنا الآن بصدد المقارنة بين الأحزاب الديمقراطية بين يعني النظام الديمقراطي التعددي أو النظام وش والفرق بينهما وش الأفضل للناس. لكن إذا الناس اختاروا نظاما ديمقراطيا ذو مرجعية إسلامية ومصدر التشريع هو الإسلام واصطلحوا على ذلك فلا مانع من أن ينشئوا أحزاب كما أفتى بذلك كثير من أهل العلم.
في اتصال من العراق دكتور اسمح لي.
تفضل.
حبيب من العراق السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بس أريد أناقش عمر هذا بيمك بالنسبة إلى حزب الله.
اولا اسم الشيخ عمر وتفضل حياك الله.
هذا لا يجوز ان نقول عليه شيء
ولا يجوز ان نستقبل صوتك. طيب شكرا ما يجوز ان نستقبل صوتك. طيب سعد من السعوديه.
ليه قطع انا ما اسمع
سعد. تفضل يا سعد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه
الله. اهلا وسهلا الله يحييك يا سعد تفضل.
كيف الحال؟ طيب
الحمد لله. تفضل يا سعد اسال.
ما لكم من ينابع الاولى ما لكم من هذا.
ايوه تفضل يا سعد خلى عنك تفضل
اسال يا سعد.
سعد عطنا سؤالك. سعد عطنا سؤالك.
اقدر اكلم الشيخ؟
اي الشيخ اسمعك على الهواء تفضل.
شلونك يا شيخ الله يعافيك؟
سم
اسمع اقدر اسالك اذا بتقول للعتبان ان احنا ننحدر من الاحواز.
العتبان
من الاحواز يقول إيه؟ تقول
ايوه
إننا
نحدد
الحواز، إحنا من
هوازن. أيوة. أنت
عتيبي. إيه الله يعافيك.
ونعم خلاص يجيبك الشيخ يا سعد أبشر. طيب نقول لحبيب من العراق نقول نحن نقبل الآراء ونقبل ما تطرح لكن يعني تحت سقف الأدب ما يمكن أن تكون غير مؤدب ونقبل آرائك. طيب يا شيخ محمد بن سعيد هذا اللي بس آخر اتصال دعونا نقف قليلا للشيخ محمد بن سعيد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مسيك عليكم على الدكتور عمر.
الله حيك محمد تفضل.
فيه أحد المشاركين قبل قليل سأل سؤال وكانت الإجابة من الشيخ عمر.
عطنا السؤال أول.
شيء من الدبلوماسية.
عطنا السؤال قبل.
السؤال بارك الله فيك إحنا على قناعة وعلى رغبة. كشعوب إسلامية وخليجية بالذات أن الحكومات تكون إسلامية ومنطوية تحت لواء الإسلام ولكن وتجد وكذلك الحكومات تجد التعاطف من الشعوب ولكن يعني مثال ذلك ما حصل في مصر لكن عندما حصل التقارب الذي نبذته الشعوب العربية والسنية بالذات ما بين الإخوان المسلمين وإيران والشيعة والتسارع في فتح الحسينيات والمذهب الشيعي في مصر أصبح هناك انقلاب لدى خاصة دول الخليج وبالذات الشعوب من هذا التوجه لدى الإخوان.
طيب محمد وش رأيك في السفارات لدول الخليج؟ وش رأيك في السفارات لدول الخليج؟
هل هذا التوجه؟
طيب يعني شكرا واضح سؤالك محمد.
وش اسمه الأخ محمد؟
التكملة بسيطة لو سمحت.
محمد من السعودية.
وش اسمه؟ وش اسمه؟
محمد
لو سمحت يا
محمد ايش يعني؟
محمد عبد الله.
محمد عبد الله مين؟
مالك ابوه يا محمد؟
محمد بن عبد الله الربيعان.
الربيعان من السعودية. طيب خلاص واضح السؤال يا محمد أنا بطرح على الشيخ والله. طلال من الكويت السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل.
بارك الله فيكم وجزاكم الله على جهودكم الطيبة.
تفضل يا طلال.
والله يهمنا رأي الشيخ عمر حفظه الله تبارك يعني هل يعني بكل شفافية يعني حنا الشعوب قد يعني ما نعلم كثير عن السياسة والأمور هذه ولكن هل حكوماتنا تسرعت في دعم الانقلاب في مصر حقيقة يعني يهمنا رأي الشيخ هذا وحدة. الشغلة الثانية يا شيخنا حفظه الله يعني قالوا الآن هم ما حكموا وأغلقوا القنوات الإسلامية وهذا وأنت مثل ما تفضلت شيخ إحنا نحزن على أخواننا في مصر يعني ما طيب. ما هو المصير في مصر بارك الله فيك.
شكرا جزيلا. نقف يا شباب في الاتصالات حتى نجيب الشيخ.
نعم
عبد الله نحن سنطرح كل الأسئلة ما عندنا احنا يعني
أسلم.
في البرنامج اي تحفظ لكن عبد الله يقول ما هو رايك في قناة العربية توجه يبدو غير اسلامي ما الذي وراءها وماذا تهدف هذه القناة وانا ما ادري من المهنية يا شيخ اترك الامر لك لان انا مقدم برنامج ان تجيب او لا تجيب لان تسمية الاسماء غير جيدة حقيقة.
بالنسبة لقناة العربية أنا كان تكلمت في مناسبات سابقة عن قناة العربية وعن توجهها الحقيقة وعدم المهنية في كثير من القضايا، وواضح يعني دائما يعني لا تستطيع هذه القناة أن تخفي انحيازها إلى طرف دون الطرف الآخر، ويعني دورها في كثير من اللي حصل في الفترة الأخيرة في الثورة التونسية مثلا، ودورها في ليبيا، ودورها في يعني كان دورها يعني غير جيد وسيء، والشعوب الحقيقة يعني ناقمة جدا على هذه القناة. فيجب على القناة الإعلامية أن تكون قناة مهنية وتعرض الرأي والرأي الآخر وفي المحاورين والمناظرين، وتختار بمهنية ولا تنحاز لطرف دون طرف. فإذا انحازت أي وسيلة صارت صوت لمجموعة أو لحزب أو لتيار فإنها تفقد مهنيتها وتفقد مصداقيتها ولن يتعاطف معها أحد. اللي حصل من قناة العربية أنها الآن في كل مكان، في كل بلد حصل فيه الثورة تجد يعني تعمل بغير مهنية وتكون يعني منحازة إلى طرف دون طرف ولا تستطيع أن تخفي ذلك.
طيب
هذا بالنسبة للقناة. وش فيها
سعد والله دخل علينا بسؤال ما كان في يعني في سياق الحلقة لكنك تجاوب، يقول عتبان من الأهواز، هم من الأهواز، ليش تقول لهم في الأحواز، لهم أصول في الأحواز؟
الحقيقة السؤال هذا ما هو في
سياق،
وحنا سلمك الله موضوعنا يختلف عن هذا، لكن أجيب على الأخ سعد وأقول أخ سعد بارك الله فيك وفي كل عتبان، وخصوصا أن هنالك يعني معنا هنا في الاستديو يعني من يتعاطف كثير مع العتبان.
صح.
نعم أقول لك بارك الله فيك، عتيبة هم قبيلة هوازن المعروفة العريقة، هذه القبيلة الكريمة منها بنو سعد ابن بكر ابن هوازن، وسعد بن بكر بن هوازن منهم حليبة مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرضع في بني سعد بن بكر من هوازن.
الله.
ومن هذه القبيلة الكريمة أيضا قبائل عامر المشهورة، قبائل عامر بن صعصعة، وقبائل عامر بن صعصعة مثل بنو هلال ومثل بارك الله فيك بنو كعب ومثل بنو عقيل وبنو جعدة وقبائل كثيرة تنتسب إلى عامر. من عامر
عامر بن صعصعة،
عامر بن صعصعة منهم لبيد بن ربيعة العامري
ايه
رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الشاعر المشهور القائل على كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. ومنهم سلمك الله شاعر بني جعدة النابغة الجعدي، ومنهم رجالات كثر، ومن عامر أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية العامرية، ومنهم أختها أم الفضل ابن العباس أم عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ومنهم من عامر أم خالد بن الوليد. من عامر هؤلاء بنو كعب، بنو كعب
أيوة
جزء منهم في الأحواز بنو كعب، وهم أمراء الأحواز، ومنهم آخر أمير
اللي قال لهم الكعبي شيء
آخر أمير عربي في الأحواز وهو خزعل ابن جابر الكعبي الذي أسقطت دولته دولة العرب دولة بني كعب في الأحواز سنة 1925، ثم سجن في طهران، ثم قتل بعد ذلك في طهران. هذا خزعل بن جابر الكعبي من بني كعب من عامر ابن صعصعة. ولم أقل يا أخي الكريم
محمد
أن عتيبة من الأحواز، ولكن ولكن بنو كعب يرجعون لعامر ابن صعصعة من هوازن، من هوازن. هذا الذي قلته، وعتيبة سلمك الله هوازن مناطقها في الطائف وما جاور الطائف من المناطق وفي نجد،
لكن بني كعب في
وهؤلاء
فطنوا الأحواز.
اي نعم، منذ الفتح الإسلامي، لأن طيب قبيلة هوازن انتقلت فروع منها كثيرة، منها بنو هلال اللي انتقلوا إلى شمال أفريقيا في تونس وفي الجزائر وفي ليبيا. بنو هلال معروفين، اللي منهم ذياب بن غانم وأبو زيد الهلالي وغيره، هؤلاء من عامر من هوازن من بنو هلال. ففي فروع كثيرة، وقد تجد من فيها من هذه القبيلة فروع وصلت إلى أبعد من ذلك. فالعرب وصلوا إلى الأندلس وإلى المغرب العربي وإلى الصين، استقر كثير من العرب في تلك المناطق وتناسلوا. فقبيلة عتيبة وليست من الأحواز، لكن بنو عامر اللي في الأحواز يرجعون إلى عتيبة. فهذا يعني على أساس، ولو كان المجال يعني فيه سعة أطلت في شرح هذه القضية، وتكلمت عن قبيلة عتيبة، القبيلة العريقة الكريمة التي أرضع فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هي بنو سعد بن بكر وأمه حليمة السعدية رضي الله عنها وأرضاها.
طيب الشيخ، كثرت الأسئلة حول مصر وما يجري في مصر.
نعم.
يقول محمد بن عبد الله الربيعان، يقول الأخوان في مصر، يقول كانت الشعوب تعاطف معهم حتى أدخلوا شراكة بينهم بين إيران، فتحوا الحسينيات وما هذا، فرفضتهم الشعوب.
لا، الحقيقة الآن الوضع طبعا من الأشياء التي يعني كانت أساءت في للإخوان، أن كانت يعني موقفهم من إيران في بداية حكم الرئيس مرسي، كان الموقف من إيران متذبذب وما هو بواضح، وكان في التراجع في دعم الثورة السورية، فالكثير نقموا عليهم ذلك، لكنهم استدركوا الأمر ويعني وقفوا وقفة يعني مع الثورة السورية. ثم إن الآن يعني بعد ما يعني صار الانقلاب، أكثر من فرح به إيران.
أيوة.
لأسباب، لأن إيران من مصلحتها أن تتدمر مصر، ومن مصلحتها أن يقضى على الجيش المصري في لأن إيران طبعا خدمتها أمريكا وقضت على الجيش العراقي ودمرته بالكامل، وقدمت العراق على طبق من ذهب لإيران. بقي في المنطقة طبعا الجيش المصري، فإيران من مصلحتها أن يحصل التناحر في مصر، ومن مصلحتها، ولا أستبعد أيضا أن إيران تدعم بعض المجموعات أو تحرك مجموعات تحت راية الجهاد وعنوان الجهاد في سبيل الله، لكي تندلع شرارة العنف في مصر. فإيران فرحت باللي حصل في مصر الآن، ونوري المالكي الدولة الصفوية في العراق فرحت بذلك، والمرجعيات الشيعية هم فرحون بما يحصل في مصر الآن، لأن مصر بمكانتها وقوتها، ويعني هي نعتبرها يعني عمق استراتيجي للأمة في مواجهة الصفوية، ولذلك هم فرحون بما يحصل في مصر. طيب. الآن، ومن مصلحتهم عدم الاستقرار في مصر وتدمير مصر.
طيب، في أحد الأخوة رد يقول لم تفتح حسينيات، إنما هي أمور كانت بالدس والدولة أغلقتها، يقول، وهذا مهتم بالشأن المصري.
نعم، لكن أنا أقول أن بالنسبة لمصر وعلاقتها بإيران، طبعا ما أنا أشوف يعني
بس في دقيقة ما بقى دقيقة يقول هل استعجلت الحكومة الخليجية في موقفها من مصر؟
والله أنا أشوف أن يعني محاولة الإصلاح بين الأطراف ومحاولة إيجاد صيغة توافقية في مصر
دقيقة شيخ عمر
هو الذي يجب أن تتبناه دول الخليج وعلى الحكومة الآن الموجودة في مصر العسكرية أن تتنازل وعلى التيارات السياسية الإسلامية والإخوان على رأسهم أيضا أن يتنازلوا ليجنبوا مصر حمامات الدم التي يعني سيكون أثرها مدمر لمصر وللعرب جميعا.
شكرا جزيلا فضيلة الشيخ عمر بن عبد العزيز الزيد على هذه الحلقة.
أشكرك وأشكر السادة المشاهدين.
كذلك أنا أشكركم مشاهدي الكرام على كرم المشاهدة وأدب المشاركة. ألقاكم في حلقة قادمة. أترككم في رعاية الله ومكلأته الدائمة.